هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. عنوان حلقتنا لهذا اليوم سيتضمن موضوعا غاية في الأهمية، إن لم نقل إنه غاية في الخطورة، ذلك أنه يتعلق بمستقبل أولادنا وحياتهم. نعم، فكثير من الآباء يهملون أولادهم دون رعاية ودون مراقبة في نفس الوقت لتصرفاتهم وسلوكياتهم، خاصة في السن التي نطلق عليها سن المراهقة. إذن فموضوع حلقتنا اليوم سيكون عن المراهقة وسن البلوغ، هذه السن الحرجة التي يمر بها أولادنا، وكيف علينا أن نهتم بها. لذلك نستمع أولا إلى قصة الشاب فؤاد وكيف أخطأ أبوه في تربيته، ومن ثم نتوجه سوية لمعرفة رأي ضيفي البرنامج. أولا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من العراق. حول هذا الموضوع فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، تعود فؤاد وحسين أن يذهب يوميا برفقة بعضهما إلى المدرسة ولا يعود إلا سوية، فلم يتفارقا أبدا، لكن فؤادا وبعد العودة مع زميله حسين يذهب إما لممارسة لعبة كرة القدم مع أولاد المحلة أو يقضي بعض الوقت خارج البيت، ثم يعود بعد أن توشك الشمس على المغيب. وهنا لم يكن يشاركه حسين في ذلك أغلب الأحيان. في يوم عاد والد فؤاد من عمله وسأل زوجته عن ابنهما فؤاد، فقالت له: ألا تعلم يا رجل أن ابنك وبعد عودته من المدرسة يقضي بعض الوقت مع أصدقائه ثم يعود؟ وبعد أكثر من ساعة عاد فؤاد إلى البيت، فسأله أبوه: أين كنت يا ولدي؟ أجاب فؤاد: كنت مع أصدقائي يا أبي. فقال الأب: وحسين صديقك هل عاد أيضا إلى البيت؟ أجاب فؤاد: لا يا أبي، فهو لم يأتي هذه المرة. قال الأب: ولماذا لم يأتي معك؟ أليس هو صديقك المقرب إليك؟ أجاب فؤاد: نعم، لكنني أعتقد أن أباه بدأ يصحبه هذه الأيام إلى النادي الرياضي، لذلك لم يعد يلعب معنا خاصة بعد العودة من المدرسة. لم يبال الأب لما قاله ابنه فؤاد عن صديقه حسين، ولم يعر أهمية للموضوع، فقال لزوجته: يا أم فؤاد، يا أم فؤاد، أنا ذاهب لإنجاز بعض الأعمال وسوف أعود عند تناول طعام العشاء. في أحد الأيام كان الأب عائدا إلى البيت، فصادف في طريقه جاره أبا حسين، تبادل التحية والسلام وتساءل عن أحوال بعضهما. وهنا تذكر أبو فؤاد ما قاله ابنه، فبدر بسؤال جاره أبي حسين عن سبب منع ولده من اللعب مع الأولاد في زقاق المحلة خاصة بعد العودة من المدرسة، فالأولاد بحاجة إلى اللهو واللعب قليلا. رد عليه أبو حسين وقال: يا أخي يا أبا فؤاد، أنا لم أمنع ابني من اللعب، لكنني بدأت أحرص أن يكون برفقتي خاصة في هذه الفترة من عمره، وأنت أيضا يجب عليك أن تنتبه جيدا إلى ابنك فؤاد، ولا تظن أن إفساح المجال له باللعب دائما أو الابتعاد عن أنظارك طويلا هو عمل صحيح. تعجب أبو فؤاد من قول جاره، فقال لأبي حسين: وماذا تقصد يا رجل؟ هل تظن أن الأولاد بهذا العمر قادرون على فعل شيء يضر أو يسيء لا سمح الله؟ قال له صاحبه: يا أبا فؤاد، الأولاد الآن في سن حرجة، هي سن المراهقة، لذلك علينا الاهتمام بهم كثيرا ومراقبتهم، فهل تعلم أين ولدك الآن وماذا يفعل؟ ربما لا قدر الله أنه بصحبة أصدقاء سيئون، أو ربما هو الآن في مكان لا يليق به أن يتواجد فيه. رد أبو فؤاد على صاحبه: لقد أقلقتني جدا يا أخي، أو تظن أن ابني ربما يفعل أشياء أو يقوم بمصاحبة أشخاص أو ما شابه ذلك وأنا لا أعلم به؟ ترك أبو فؤاد صاحبه أبا حسين بعد أن استأذن منه وعاد مسرعا إلى البيت. طرق الباب، فتحت زوجته له الباب، سألها: أين الولد؟ قالت: لقد خرج مع أصدقائه فور عودته من المدرسة. فسألها: ألم يقل لك أين هو ذاهب؟ هزت الزوجة رأسها: لا أعلم، ولكن ماذا بك يا رجل؟ ليس من عادتك أن تقلق بهذه الطريقة على فؤاد، إنه حتما يلعب الكرة أو ذهب إلى الحديقة الكبيرة. قال الأب: الحديقة الكبيرة؟ الساعة الآن قاربت على السابعة وابنك لا يزال خارج البيت، متى يقرأ دروسه؟ استغربت الأم من تصرفات الأب، فهي لم تتعود منها هذا الحرص وهذا الاهتمام. خرج الأب مسرعا إلى الحديقة الكبيرة يبحث عن ابنه، كانت أعصابه متوترة جدا على غير عادته، ومع استمراره بالبحث أخذت أعصابه تتوتر أكثر، فقد أقلقه صاحبه أبو حسين، أو ربما نبه إلى شيء كان هو غافلا عنه. وبعد أكثر من نصف ساعة من البحث وجد الأب ابنه، ولكن لما شاهد فؤاد أباه نهض من مكانه بسرعة، والخوف والارتباك قد تملكه دون إرادته، لا يعرف بماذا يجيب وماذا يقول. نعم مستمعين الكرام، فقد كان فؤاد بصحبة بعض الأصدقاء يدخنون السجائر ويستهزئون بالمرة، لم يعرف حينها الأب ماذا يفعل، هل يضرب ابنه؟ هل يكتفي بتوبيخه؟ هل يمنعه من الخروج بعد ذلك؟ لا يدري ماذا يفعل، لكنه تأكد من أن كلام صاحبه أبي حسين كان في محله.
إذن مستمعين الكرام، وبعد أن استمعتم إلى قصة الأب وولده فؤاد، نتوجه الآن إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن أهمية العناية والرعاية سواء للأولاد أو البنات، خاصة في مرحلة المراهقة، وما خطورة الأمر لو ترك الأبوان أولادهم دون اهتمام أو رعاية، وما هي وجهة نظر الإسلام في ذلك؟ فلنستمع إليه.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي يمر بها الإنسان، إذ نحن أمام كائن جديد لا يريد أن يكون طفلا بل رجلا، ولا بنتا بل أنثى ناضجة. فنحن في الواقع أمام انقلاب عاطفي وجسدي، أمام تغيرات نفسية وفيزيائية، بحيث تبدأ سمات الرجولة والأنوثة على هذا الكائن الجديد. والذي يهمنا على مستوى التربية الإسلامية أن نقول أن هناك في الواقع قيما ثابتة تنشأ تلقائيا داخل النفس، تجسيدا للحديث النبوي الذي يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. لكن من يشكل هذه القيم ويعطيها بعدها السلوكي والأفعالي هو التوجيه الخارجي، وهناك من المراهقين من يتقبل هذا التوجيه فينشأ مستقيما، وهناك من لا يتقبل ذلك فينحرف ويشوذ عن تعاليم الفطرة. وهنا مسؤولية الأهل مسؤولية مهمة جدا، ومسؤولية المربين أيضا في استخدام وسائل متعددة لدفع هذا المراهق للالتزام بقواعد وقوانين وخط الفطرة، كأن يكون مثلا المربي الأب أو الأم هم القدوة، أو استحضار قدوة للمراهق، أو من خلال التلقين والتعليم والتدريب، أو من خلال المصادقة كما ورد أيضا الصديق من صدقك لا من صدقك، بحيث أن يصبح هذا الأب وهذه الأم صديقا لهذا المراهق، يتحسس آلامه وآماله وتطلعاته ويناجيه في كثير من أحاديثه وأفكاره. أيضا هنا مسؤولية للأهل على ضرورة تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية، بحيث يشعر المراهق بالأمان والثقة والاحترام والتقدير. الأهل يحترمون ابنهم المراهق، لا يقومون بأفعال تعاكس يعني السلوك القويم والسلوك المطلوب مع هذه الحالة الجديدة، مع هذا الكائن الجديد. ولذلك هناك من يجب أن يعمل على إعطائه هذا الإحساس. وفي الواقع المشكلة أن بعض الآباء يعملون على استخدام السلطة البطركية كما يقولون هنا، السلطة الأبوية، كأن يقولون مثلا يقومون مثلا بقمع هذا المراهق بنتا أو شابا على التعبير عن أفكاره، عن التعبير عن أحلامه، عن مكنوناته، عما يختلج في داخله. والواقع أن هذا أسلوب خاطئ. لذلك نحن أمام هذا الكائن الجديد يجب أن نتفهم واقعه، نتفهم أحلامه، نتفهم تطلعاته، ويجب أن نعمل على أن نتكيف مع هذه الظروف الجديدة التي يعيشها هذا المراهق، وأن نعمل على تدريبه وتلقينه وتوجيهه التوجيه السليم الذي لا يصدمه ولا يتعارض بقسوة مع تطلعاته وأحلامه. ولكن علينا أن نهذب هذه الأفكار ونوجه هذا السلوك باتجاه حسن، باتجاه أن يبقى في خط الفطرة، وهذا ما يؤكد عليه الإسلام في كل حركة المراهق في هذه الفترة الحساسة والمعقدة.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الأستاذة الباحثة الاجتماعية الدكتورة شيماء عبد العزيز، الأستاذة في علم النفس من جامعة بغداد، لسؤالها عن دور مراقبة الأولاد في هذه السن الحرجة، وماذا على الأبوين عمله؟ فلنستمع إليها.
من مراحل عمر الإنسان اللي يمر بها هي أهم مرحلتين، مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة. هاي مرحلة المراهقة اللي تقع بين مرحلتين، بين الطفولة وبين إلى الرشد، بين أن يصبح الطفل أو المراهق راشد أو بالغ. هاي المرحلة اللي نقول هي مرحلة صعبة أو مرحلة التغيرات. هاي التغيرات الفسيولوجية والنفسية والجسمية والجنسية كلها تحصل بهاي الفترة. لهذا نقول هاي المرحلة من أصعب مراحل اللي يمر بها الإنسان، يعني صاحب تغيرات جنسية ظاهرية وتغيرات فسيولوجية داخلية. المراهق والمراهقة مو بس تتغير عليهم الشكل والظهور اللحى عند الذكر ونعومة الصوت عند الأنثى، خشونة الصوت، مو بس هاي الأشياء الجنسية الخارجية أو الثانوية، أيضا تغيرات انفعالية وأخلاقية تصاحب هاي المرحلة. لهذا نأكد على أولياء الأمور أن يتعاملون مع هاي المرحلة بحذر، لأن المراهق ما يتقبل أنه بهاي الفترة أنه النصيحة بعد ما كان انصياع كامل لأوامر الأب والأم تصبح جماعة الأقران ويصبح الآخرين أكثر تأثير به من تأثيرات الأم والأب. لهذا علينا أن ننبه الأم والأب دائما أنه شلون يتعاملوا ويا هذا المراهق أو هذه المراهقة اللي داخل المنزل عنده. أيضا ما ننسى أنه هو مو بس الأم والأب راح يحس بهاي التغيرات عند ابنهم المراهق وراح يساهم وياه بالتربية، أيضا التكنولوجيا الحديثة تساهم بناء أو تلعب دور بشخصية المراهق والمراهقة، مثل الانترنت، الدش والقنوات الفضائية، الموبايل، هاي كلها مرافقة ويا الأم والأب تربية تنشئة الأبناء داخل الأسرة، وخاصة المراهق، خاصة المراهق والمراهقة. لهذا هاي المرحلة الانتقالية والمرحلة الحرجة نسميها دائما تكون مرحلة خطرة إذا لم ينتبه لها الأم والأب، وكيفية التعامل بحذر مع المراهق وأن يراقبون المراهق والمراهقة عن بعد مو عن مباشر، بحيث ينفر سلطة الأم والأب. لما أنا أجي أوجه المراهق والمراهقة بالقوة أو بالعنف أمنع من أشياء هو يحب أن يمارسها، أكيد راح يكون مردودها سلبي على شخصية المراهق، ويبدي ينفر البيت ويبدي يخرج خارج البيت يبحث عن الآخرين لأخذ النصيحة ولحل مشاكلهم. الأب أن يكون صديق للمراهق والمراهقة، أن يتقبل مشاكل المراهق والمراهقة، وأن يكون صدر واسع أن يسمع هاي المشاكل، لأن أكثر المشاكل عند الإنسان تواجهه هو في مرحلة المراهقة، وخاصة المشاكل الجنسية أو الميل إلى الجنس الآخر. دائما إحنا مجتمعاتنا ما تتقبلها أو ما يتقبلها، تتقبلها العائلة أن تتقبل المراهق أن يقيم علاقة مع الجنس الآخر أو يحب يتعرف على الجنس الآخر، سيتصدم بحالة من الممنوعات والصد والرد العنيف، مما يجعله أن يلجأ إلى أن يعني يبدي يبحث عن هاي الأشياء خارج بدون علم الأم والأب. لهذا دائما ننصح أنه أن يكون الأب والأم هو الصديق الوحيد للمراهق، أن يلجأ إليه في وقت المشكلة بدل ما أن يبحث عن الآخرين خارج المنزل، جائز يكونون موجهين سوء أو أصدقاء سوء، وبالتالي نخسر هذا المراهق، لأن سهولة الانحراف بهاي المرحلة هي من أسهل المراحل أنه ينحرف المراهق بهاي الفترة.
إذن مستمعينا الأعزاء، فإن مرحلة المراهقة هي من أعقد المراحل التي تمر في حياة الإنسان حين تتغير مشاعره وطريقة تفكيره. وما دام هذا الكائن الجديد يعيش وسط أجواء بيئية مختلفة ومتعددة، منها السيء والرديء ومنها ما هو جيد ومفيد. فهنا يظهر دور الأبوين بشكل أكثر أهمية من ذي قبل في توجيه أبنائهم وفق تعاليم الإسلام التي نشأنا عليها ووفق عاداتنا وتقاليدنا، لكي لا يخلط هؤلاء المراهقون في دروب الضياع والانسياق للسلوكيات المتدنية والخطيرة التي لا تؤدي بأولادنا وبناتنا إلا إلى الفشل في حياتهم، وربما ينعكس ذلك على أخلاقهم، ويصبح الفشل عاقة نفسية تؤثر كثيرا على الإنسان نفسه كما تؤثر على المجتمع. في ختام حلقة اليوم نشكر لكم حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى حلقات أخرى قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.